حينئذ يقع البحث في المقدمة الأخيرة، وهي إثبات لزوم العمل بالمضمونات وترجيح المضمونات على الموهومات. وهنا ينبغي البحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه إذا تمت المقدمات الأربع فما هي النتيجة؟ هل تكون النتيجة الأخذ بالمضمونات من باب التبعية الاحتياط، أو الأخذ بالمضمونات من باب الحكومة، أو الأخذ بالمضمونات من باب الكشف؟ النقطة الثانية في أنه النقطة الأولى في معاني هذه المسالك الثلاثة الواقع التبعية في الاحتياط والحكومة والكشف ومبنى كل واحد منها. النقطة الثانية في أنه بناء على كل واحد من هذه المسالك سوف يكون الظن راجحا على الوهم. النقطة الثالثة في المقدار الذي يثبت في كل بناء على كل واحد من هذه المسالك بأي مقدار يثبت العمل بالظن. أما النقطة الأولى في بيان المسالك الثلاثة المعروفة في دليل الانسداد، قيل أن دليل الانسداد يثبت التبعيض في الاحتياط، قيل يثبت الحكومة، وقيل يثبت حجية الظن من باب الكشف، الحجية الشرعية. المراد بكل واحد من هذه العناوين الثلاثة والمسالك الثلاثة ما هو؟ وكيف ننتهي إلى الأول أو الثاني أو الثالث؟ مبنى كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ما هو؟ نحن قلنا في المقدمة الرابعة أنه لا بد بعد فرض العلم الإجمالي وبعد فرض عدم جريان جواز الإهمال وعدم جريان البراءة الشرعية في تمام الأطراف، قلنا في المقدمة الرابعة أن الاحتياط ليس واجبا، وبينا دليلين على عدم وجوب الاحتياط. دليل هو آية نفي الحرج بعد فرض أن الاحتياط التام في تمام الشبهات، إما متعذر أو على الأقل متعسر ويوجب الحرج ويكون منفيا في هذه الآية. ودليل آخر هو دعوى الإجماع استكشاف ملاك الشريعة، وأن الشارع لا يرضى بالاحتياط في مقام العمل على للعباد جميعا وللأمة جمعاء. يقطع بأن الشارع ليس من مذاقه اعتماد طريقة الاحتياط في مقام الامتثال والخروج عن عهدة التكاليف وتطبيق الأحكام الشرعية. الشارع يريد الامتثال التفصيلي، حتى الاحتياط نحو التبعيض يقطع مثلا أو يطمئن بأن الشارع لا يقبل به، يريد الامتثال التفصيلي. هذا أيضا وجه آخر كان لنفي وجوب الاحتياط. إن أنكرنا الوجه الثاني وقلنا بالوجه الأول وهو أنه لا إجماع على هذه المسألة، من أين نعلم أن الشارع حتى في حال الانسداد لا يريد الاحتياط، على الأقل لا يريد الاحتياط الناقص، لعله يريد الاحتياط الناقص. إن أنكرنا ذلك الإجماع كما أنكره جملة من الأعلام، إذن فينحصر الدليل النافي لوجوب الاحتياط في التعذر أو التعسر المنفي بالنفي العسر والحرج. حينئذ بهذا ينتفي مسلك الكشف، لا يمكن حينئذ أن نستكشف جعل طريقة شرعية تعبدية في مقام الامتثال حتى عند الانسداد، إذ مع احتمال أن الشارع يريد الاحتياط ولو الاحتياط الناقص التبعيض في الاحتياط، كيف نستكشف وجود طريقة شرعية؟ فينتفي مبنى الكشف. ومن هنا يعرف أن الكشف متوقف على أن نقبل دعوة الإجماع وبتلك الكيفية المتقدمة، أننا ندعي الجزم أو الاطمئنان، لأن الشارع لا يرضى بمقام تحصيل أغراضه وامتثال الناس لأحكامه، لا يرضى باتباع مسلك الاحتياط، حتى الاحتياط الناقص، حتى التبعيث الاحتياط. أما إذا لم نجزم بذلك ولم نستحصل إجماعا على ذلك، إذن فباب الكشف عن وجود حجة معينة من قبل الشارع، وهو الظن مثلا أن الانسداد هذا الباب ينسد، حينئذ تارة يحكم العقل، تارة نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان على إطلاقه، وأخرى لا نقبله، ونقول بأن الظن عند الانسداد يكون بيانا كما تقدم في تفسير الحكومة المرزائية. إذا لم نقبل هذه الحكومة، الحكومة الأخندية، إذا لم نقبل هذه الحكومة وقلنا بأن القاعدة تكون العقاب لا بيان، موضوعها اللابيان بمعنى عدم العلم، وعدم العلم موجود حتى مع الانسداد، والظن ليس علما كما أيضا هو ظاهر جملة من الأعلام. إذن يتعين مسلك المسلك الأول، وهو التبعيد في الاحتياط، الذي يقال من إذن لأن العلم الإجمالي موجود ومنجز في نفسه، البراءات الشرعية والعقلية في الأطراف لا تجري، أما البراءة الشرعية للتعارض والتساهل، أما البراءة العقلية لأنه يوجد بيانه وهو العلم الإجمالي مثلا، أو للتعارض والتساقط أيضا. إذن فلا بد من الاحتياط، غاية الأمر الاحتياط يجب العسر والحرج، فيرفع اليد عنه بمقداره، وهذا هو معنى التبعيث في الاحتياط، فمقداره مثلا الموهومات، يترك الموهومات ويحتاط المضمونات بل وحتى المشكوكة، هذا هو مسلك التبعيث في الاحتياط. لماذا لا يعكس لا يحتاط في المضمونات في الموهومات ومثلا يرتكب المضمونات؟ هذا ما تبينه نقطة ثانية من البحث، أنه حتى على هذا المسلك لا بد من تطبيق التبعيث في الاحتياط من طرف الموهومات لا من طرف المضمونات لبيان الفضيات. لكن تثبت النتيجة وجوب الاحتياط الناقص بالمقدار الذي إلى أن نصل إلى العسر والحرج، المقدار الذي فيه عسر وحرج يرفع اليد، وما عداه يجب لمنجزية العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال مثلا بعد سقوط الأصول المؤمنة عقلا وشرعا معا في تمام الأطراف. هذا هو مسلك التبعيد في الاحتياط. إذا قبلنا الحكومة الآخندية المتقدمة بأن قلنا أن العقل يحكم بأن الظن بيان عند الانتباه، أو أن العقل يحكم بحق الطاعة عند في وجود الظن بالمولى، يعني إذن النتيجة هو نفس النتيجة، اختلافه في التقرير والتقرير. إذن فتثبت حينئذ حجية الظن، يعني منجزية الظن عقلا عند الانسداد، تثبت منجزية الظن عقلا عند الانسداد، وهذا يتوقف على أن تكون تلك المقدمات السابقة من وجود العلم الإجمالي مع عدم العلم الإجمالي، لعل العقل لا يحكم بحق الطاعة، ومن سقوط البراءات الشرعية في تمام الأطراف، إذ لو جرت البراءات الشرعية قلنا أن الأحكام العقلية كلها تعليقية معلقة على عدم الترخيص الشرعي، مع الترخيص الشرعي لا يحكم العقل بالمنجزية للظن كما لا يحكم بالمنجزية للاحتمال، يرتفع هذا الموضوع حكم العقل بالمنجزية، ويتوقف على أن لا يكون حجة في حال الانتداب كالتقليد الانفتاحي مثلا أو القرعة، تلك الأشياء التي أثبتنا أيضا بطلانها في المقدمة الرابعة، حينما تتم هذه المقدمات لا محالة ننتهي إلى أن الظن يكون حجة بمعنى منجزا عقلا موجبا لحق الطاعة عقلا. ففي مورد المضمونات التكاليف الواقعية تتنجز، يبقى المشكوكات والموهومات، هل يمكن أن نرجع فيها إلى الأصول المؤمنة؟ أما الأصول الشرعية المؤمنة كالبراءة لا يمكن الرجوع لها، لأن المفروض أن البراءة الشرعية سقطت بالمعارضة، ولولا سقوطها لما كان يصل النوبة إلى منجزية الظن وحق الطاعة المضمونات، فالبراءة الشرعية لا يمكن الرجوع إليها. أما البراءة العقلية يمكن الرجوع إليها أو لا يمكن الرجوع إليها؟ نبحث في النقطة الثالثة، لأنه في النقطة الثالثة نبحث أن هذا الوجه الذي هو معنى الحكومات، منجزية من على الحكومات، وهذه الحكومة الأخندية. هذه الحكومة بأي مقدار يثبت المنجزية؟ هل للمضمونات فقط أو للمضمونات والمشكوكات؟ يعني في المشكوكات تجري البراءة العقلية أو لا تجري البراءة العقلية؟ سوف يأتي أن الصحيح أنه تجري البراءة العقلية. نعم البراءة الشرعية لا تجري لأن منجزية الظن في طولها، وهي قد سقطت لولا سقوطها لما وصلت الموضع إلى المنجزية العقلية لأنها تعليقية كما قلنا. هذا معنى الحكم. فإذن إذا أنكرنا الإجماع على نفي الاحتياط بذات الشك، وكان مدركنا منحصرا في نفي العسر والحرج، ولكن قبلنا مسلك حق الطاعة في المضمونات أو بيانية الظن عند الانسداد، تتم الحكومة التي يقولها الأخون حسوس السبب. لا يتم الكشف، لكن لا يكون متعين مسلك التبعيد في الاحتياط كما قاله جملة من الأعلام، بل يوجد مسلك آخر هو يتعين وهو حكومة الظن، يعني منجزية الظن. وهذا يعرف أن المقدمات السابقة لا تنتهي إلى مسلك التبعيد في الاحتياط ما دام لا تعالج هذه النقطة يعني التي أشرنا إليها. وأما إذا أنكرنا هذه المقدمة أيضا، قلنا بما قاله المشهور من أن لا بيان أي لا علم، حينئذ يتعين مسلك التبعيد في الاحتياط. على هذا المسلك، على هذا الأساس، المنجزية للعلم الإجمالي أو للاحتمال يبقى على حاله في كل أطراف العلم الإجمالي إلا بالمقدار الذي ترفعه قاعدة نفي العسر والحرج، وقاعدة نفي العسر والحرج ترفع بمقدار الضرورة، لا بأكثر من مقدار الضرورة، ترفع وجوب الاحتياط كما قلنا فيما سبق، تثبت التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز، قد أشرنا إلى ذلك والأسلام، بمقدار يرتفع به العسر والحرج لا أكثر من هذا المقدار. ولهذا فيما عدا المقدار الذي يرتفع به بارتكابه العسر والحرج يجب الاحتياط، وهذا هو معنى وجوب الاحتياط أو التبعيض مسلك التبعيض في الاحتياط. هذا الأمر يقال أن هذا البعض الذي ينبغي أن يرتكب يتعين في الموهومات، في موهومات التكليف، لا المشكوكات فضلا عن مضمونات التكليف. لماذا؟ لما يبين حينئذ في المقدمة في النقطة الثانية، وبهذا ندخل في النقطة الثانية. هذه المسالك الثلاثة الآن تبينت، وتبين الفرق بينها، وتبين مبنى كل واحد منها. مبنى مسلك التبعيد في الاحتياط أن لا نقبل الإجماع الكاشف عن وجود طريقة شرعية، ولا نقبل الحكومة الآخندية بيانية الذكي. مسلك الحكومة نتوقف على أن نقبل بيانية الظن عند الانتظار أو حق الطاعة في موضع الظن عند الانتظار. إذا قبلناه فحينئذ يكون الظن منجزا عقلا، ولا يجب الاحتياط لا التام لنفي العسر والحرج ولا الناقص، لأن هذا على الظن سوف يوجد حل العلم الإجمالي عن منجزية المخال، عن المنجزية في الأطراف الأخرى، تجري البراءة العقلية في الأطراف الأخرى. مسلك الكشف يتوقف على أن نقبل أن الشارع من ليس من دوره الاحتياط لا التام ولا الناقص، حتى التبعيض في الاحتياط لا يقبل به. الشارع يريد الطريقة المتعينة في مقام العمل، المستشف من الإجماع المدعى في الوجه الثاني لنفي وجوب الاحتياط معنى من هذا القبيل، وهذا حينئذ يثبت الكشف عن وجود حجة شرعية عند الانتداب. وهذه الحجة لابد أن تكون متعينة، لأنه إذا لم تكن متعينة أيضا سوف نعود إلى وجوب الاحتياط، وهذا افترضنا أن الشارع لا يرضى بالاحتياط بأي شكل من أشكاله، التردد لا يرضى به. ومن هنا يظهر أن مسلك الكشف يتوقف زائدا على المقدمات الأربعة والنحو المتقدم في المقدمة الرابعة في نفي وجوب الاحتياط، يتوقف على أن يوجد قدر متيقن دائما، على وجود قدر متيقن من قبيل أن تكون مثلا المضمونات هي متيقنة، وهذا ما سوف نبحثه في النقطة الثالثة. أما إذا لم يكن هناك قدر متيقن، بأن كانت ظنون يدور الأمر بينها وما بينها أيضا عموم من واجب مثلا، حين يدل مسلك الكشف لا يكون، سوف لا ننتهي إلى نتيجة أيضا، سوف نقع بالنهاية في الاحتياط، وحينما نرجع ونعود إلى الاحتياط ينتهي مبنى مسلك الكشف، لأن مسلك الكشف يبتني على أن نحرز ونقطع لأن الشارع لا يرضى بالاحتياط على كل حال. إذن فلا بد أن يجعل طريقة متعينة، وهذه الطريقة لا بد أن تكون واصلة ومتعينة. هذه هي المسالك الثلاثة ومباني كل مسلك، هذه المسالك الثلاثة. فقد ظهر بهذا البيان أن الكشف تتوقف على مقدمة أو مقدمتين، الحكومة تتوقف على مقدمة زائدة على المقدمات الانتداب وهي بيانية سلطان أو حق الطاعة سلطان. فإن أنكرنا المقدمتين معا تعين مسلك التبعية الأحياء، وإن قبلنا مقدمة الكشف دون مقدمة الحكومة إذن تعين الكشف، وإن قبلنا مقدمة الحكومة دون مقدمة الكشف تعينت الحكومة حينئذ. ولا تصل النوبة إلى التبعيث الاحتياط. إن قبلنا كلتا المقدمتين، يعني قبلنا أن الإجماع قائم على أن الشارع لا يريد الاحتياط حتى بنحو التبعيث، وأيضا قبلنا أن الظن بيان أو حق الطاعة موجود ثابتا في مورد الظن عند الانتداب، فماذا يتعين؟ يتعين الحكومة أو يتعين الكشف؟ هذا أيضا لابد أن نبحثه في هذه النقطة. لو قبلنا كلتا المقدمتين اللتين على إحداهما يتم الكشف، على الأخرى تتم الحكومة، فهم الحكومة تكون معقولة وهم الكشف يكون معقولا؟ حينئذ قد يقال أنه يتعين حينئذ الحكومة دون الكشف، لأن الكشف عن الحجة الشرعية فرع أن لا يكون هناك طريق عقلي. أما إذا كان هناك طريق عقلي ولو فرع عن منجزية الظن وبيانية الظن عند الانتداب، حينئذ من أين نستكشف أن الشارع في مثل هذه الحالة أيضا يريد جعل حجة بالخصوص، لعله اعتمد على حكم العقل؟ يعني إن شئتم قلتم أن الإجماع يدل على وجود طريق شرعي حجة شرعية في قبال الاحتياط لا في قبال حكم العقل بحجية الظن من جزية الظن. الإجماع غاية ما يثبته أنه في قبال الاحتياط يوجد طريق شرعي، يعني الشرع لا يلزم بالاحتياط. أما إذا كان هناك طريق ثالث لا هو احتياط ولا هو الحجة الشرعية عبارة عن منجزية الظن عند العاقل، لعل حينئذ هذا لا يستفاد من الإجماع هذا المعنى. إلا أن الصحيح أننا إذا قبلنا ذلك الإجماع فينبغي أن نقبله بحذافيره، وإذا لم نقبله بحذافيره معنى أننا لا نقبل أصل الإجماع على تلك المسألة في الوجه الثاني من نفي وجوب الاحتياط. فإن الإجماع المدعى هناك هكذا يدعى أننا نعلم نطمئن أو نجزم أن الشارع يريد امتثال أحكامه وتكاليفه الواقعية امتثالا تفصيليا، امتثالا بالنحو الذي يمتثله العالم، هذا النحو الامتثال. أما أن يمتثله امتثالا من باب الاحتياط من باب منجزية التكليف الواقعي المشكوك والمردد، سواء سميناه بمنجزية الظن عند العاقل أو سميناه بالتبعيث في الاحتياط، على كل حال حكم العاقل بمنجزية الظن كحكم العاقل بالتبعيث في الاحتياط من باب ليس من باب إحراز الواقع بل من باب الاحتياط تجاه الواقع. ولزوم حفظ الواقع واحتمال العقوبة منجزية احتمال العقوبة على تحذير المخالفة، وإلا ليس معنى منجزية الظن وحجية الظن على الحكومة ليس معنى أن العقل لا يحرز الواقع بالظن، فإن العقل ليس له مثل هذا الدور، لا يمكن أن يحرز الواقع الحكم الواقعي لا يحرزه العقل. ولهذا كنا نقول معنى حجية الظن حكومة حكم العقل بحق الطاعة في مورد الظن عند الانتداب، من قبيل حكمه بحق الطاعة في الاحتمال عندما يقول بمسلك حق الطاعة مطلقة، فإن هذا لا يعني هذا الحكم المحتمل هو التكليف الواقعي. ليس معنى وجوب الاحتياط عقلا او حق الطاعة في تمام الشبهات او في خصوص المضمونات الشبهات المضمونة، ليس معنى ان الواقع تعين، حكم العقل بحجية الظن غير تعين الواقع وتنجز الواقع.
بينما سنجزه بمعنى تعينه بحيث يستطيع أن يقصد أن هذا هو التكليف الواقعي ويمتثله على أساس أنه هو التكليف الواقعي. ولهذا في موضوع الاحتياط لا يمكن قصده أن الاحتياط العقلي لا يمكن أن يأتي بالفعل بعنوان أنه التكليف الواقعي، هذا تشريع يكون تشريعا ويكون محرما. العقل يحتمل أن هذا ليس هو العقل الواقعي، والعقل لا يعين التكليف الواقعي، وإنما يقول هذا التكليف لو كان موجودا وخالفته أنت معاقب، استحق لا قبح في العقاب، هكذا يقول، ينفي قبح العقوبة، لا أكثر من هذا المقدار. وهذا ليس امتثالا تفصيليا وليس طريقة يقبلها الشارع في مقام امتثال أحكامه الشرعية، الطريقة التي يقبلها الشارع إنما هو تعيين ما يجب الامتثال فيه وفرجه عما لا يجب الامتثال فيه بالنهاية، ولو بحكم ظاهري تعبدي شرعي لا بحكم واقعي. هذا هو الذي يتبع استكشافه من ذلك الإجماع. فإذا قبلنا هذا المطلب حينئذ يتم مبنى الكشف ويتقدم الكشف على الحكومة، إذ سوف يعلم نتيجة هذا الإجماع بأن الشارع لا يقبل لا الاحتياط التام ولا الاحتياط الناقص ما يسمى بالتلعية في الاحتياط، ولا منجزية الظن الذي أيضا هو مرتبة من مراتب الاحتياط، ففي احتياط لحكم العقل في المضمونات وانحلال العلم الإجمالي وقعبوها كذا، هذا أيضا لا يقبل به الشرع. هذه الأمور الثلاثة كلها أجنبية عن الغرض الشرعي الذي استكشفناه من الإجماع، والغرض الشرعي الذي نستكشفه من الإجماع هو أن المكلف يستطيع أن يشخص التكاليف الواقعية ويمتثلها امتثالا تفصيليا بحيث يقصد بها الامتثال للتكليف الشرعي الواقعي بعنوان أنه التكليف الشرعي الواقعي، وهذا لا يتحقق إلا بأن يجعل طريقا لمن انسد على من لم ينسد عليه باب العلم، خب العلم يصل إلى الواقع أو إلى العلمي على الواقع، من انسد أيضا يستكشف وجود علمي مجعول في حقه الذي على أساسه سوف يمتثل يشخص التكاليف الواقعية ويعينها فيمتثلها. فإذا تمت المقدمتان معا فالنتيجة بصالح الكشف لا بصالح الحكومة. هذا كله النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه على هذه المسالك كلها الظن يتعين الأخذ منه، أما على مسلك الكشف والحكومة ثواب، أما الحكومة فلأن المدعى أن العقل يحكم ببيانية الظن لا بشيء آخر، يحكم بإحساسات لا بيانه، إذا فالظن حق الطاعة ثابت فيه، إذا فيكون المضمونات لا بد من العمل بها لمنجزياتها عقلا. أما على مسلك الكشف فلأننا حينما نستكشف أن الشارع لا يرضى بالاحتياط لا التام ولا الناقص ولا بد أن يريد الامتثال التفصيلي، إن لم يدور الآن بين أن يكون ما جعله حجة في حال الانسداد، هذا هو دليل الحسبة الذي أشرنا إليه في بحث سابق، لابد في حال الانسداد الشارع جعل شيئا حجة لكي به يتحقق الامتثال التفصيلي، احتمال أنه جعل الوهم حجة أو الشك حجة دون الظن، هذا الاحتمال غير محتمل غير وارد، كيف يمكن للشارع أن يجعل ما هو أبعد عن أغراضه الواقعية وأبعد عن الذوق العرفي وأبعد عن المنجزية العقلية فيها جهات عديدة للبعد يجعله تعيينا هو الحجة دون المضمون، هذا غير محتمل. نعم يحتمل جعل الحجية التخييرية للمضمونات مثلا وللمشكوكات، افرضوا هكذا يحتمل جعل الحجية التخييرية هم المضمونات حجة هم المشكوكات حجة، إلا أنه هذا معناه بحسب الحقيقة معناه أن الأمر يدور بين احتمالين، احتمال جعل الحجية التخييرية لكل منهما واحتمال جعل الحجية للمضمونات تعيينا، هذا معناه أن حجية المضمونات متيقنة بينما حجية المشكوكات غير المضمونات محتملة. قرأتم في بحثي أن الآفة عند الشك في الحجية عدم الحجية، وبهذا نثبت أن المشكوكات ليس بحجية، بل يوجد بيان آخر هنا وهو أنه على مسلك الكشف قلنا لا بد من توقن الحجية ووصول الحجية، فالشك في الحجية بنفسه يساوق العلم بعدم الحجية في حال الانسداد، لأن ما يجعله الشارع حجة في حال الانسداد لابد أن يكون واصلان ومعلومان، وهذا ينحصر فيما هو المتيقن، فالشك في حجية المشكوكات عن غير المضمونات يساوق بحسب الحقيقة عدم حجية العلم بعدم حجيتها، فيكون تكون المضمونات متيقنة له. إذن فعلى الكشف أيضا لزوم الأخذ بالظن دون الشك والوهم يكون واضحا. توثبت أيضا حجية المشكوك المضمونة. باعتبار أنه يوجد ثلاث محتملات. ذاك بحث آخر، ذاك في النقطة الثالثة أنه أن النتيجة أن الآن نفترض أن التكاليف المحتملة والمشكوكة والمحتملة بمعنى المشكوكة والمضمونة والموهومة كلها من حيث الأهمية بدرجة واحدة، أما لو افترضنا بعضها أهم من قبيل الأعراض والنفوس ما سيدخل في النقطة الثالثة. الآن نفترض أن التكاليف المحتملة كلها من حيث الأهمية ووجوداتها الواقعية بالنحو الواحد، ليس بعضها أهم من البعض الآخر، وإنما الكلام في أن بعضها موهومة محتملة في العدم بدرجة قوية ومحتملة في الوجود بدرجة ضعيفة، بعضها مضمونة بعضها محتملة نحو التساوي. هنا احتمال أن الشارع في هذه الحالة جعل الظن حجة، هذا الاحتمال تعينا موجودا، جعل الظن والشك مثلا حجة بنحو التخيير أيضا موجودا، جعل المشكوكات والموهومات حجة دون المظنونات تعينا، هذا غير محتمل غير موجود هذا الاحتمال. فوضوع الأمر بين الأولين، والأولين يتعين في الأول بحسب الحقيقة باعتبار أن الثاني هم على القاعدة يثبت في عدم الحجية، هم في خصوص هذا المسلك الذي هو مسلك الكشف والذي قلنا أنه ينتج الحجية لما هو المتيقن، لأنه يريد إيصال المكلف في حال الانتداب إلى انتداب تفصيلي، فلا بد أن يكون ذاك الشيء الذي جعلت الحجية له متيقن الحجية عنده واصلا حجيته إليه، فالشك في حجية شيء يساوي عدم جعل حجيته في حال الانتداب عليه يقينا، إذن فيقطع بعدم حجيته ويتعين الحجية المضمونة. فعلى الكشف أيضا المضمونات هي الحجة تعينا. وأما على التبعيد في الاحتياط، مسلك التبعيد في الاحتياط، على مسلك التبعيد في الاحتياط قد يقال حينئذ على هذا المسلك لماذا يجب الأخذ بالمضمونات. أما لو قلنا بأن العلم الإجمالي باقي على تنجيزه للواقع وأن الواقع إذن في نفسه ممكن لا معذور فيه، يعني أنا الشارع يرخص يقول كل منهما حجة لو تركت الآخر، أما فلو تركتهما معا تخالف الواقع يقينا، لو فعلت أحدهما لا بأس أن تترك الآخر حجة تخيلية لا بأس بها، فسجن أن هذا دليله ليس دليلا لفظيا حتى يقال خلاف ظاهر الدليل، دليل لفظي من باب الإجماع والكشف. حينئذ يمكن يحتمل أن المجعول في حال الانتداب الحجية التخيير، يعني حجية كل منهما لو ترك الآخر، هو يحتمل أن يكون المجعول حجية الظن تعينا، وأما حجية الوهم والشك تعينا هذا غير محتمل. إذن لا في باب الشك في الحجية قرأتم أن البراءة تجري في التكاليف، أما في الحجيات حينما يشك في الحجية الدوران بين الحجية واللا حجية وبين الحجية التخييرية والحجية التعينية، قرأتم أن هناك الأصل ينعكس، يكون مقتضى الأصل الحجية التعينية، ما هو متيقن يكون حجة يقينا، ما هو مشكوك الشك في الحجية يساوق عملا مع عدم الحجية، إذن فيكون الظن حجة تعينا دون الشك ودون الوهم. فعلى الكشف أيضا المسألة واضحة. على التبعيض في الاحتياط، إن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز في الواقع والتكاليف الواقعية تتنجز بنفس العلم الإجمالي ولا موضوع لقاعدة كفر قابلة بيان أصلا أن تجري في شيء من الأطراف في نفسه، ومن الواضح أن هذا التكليف الذي صار معلوما واشتغلت الجنة به يقينان مقتضى حكم العقل وجوب الفراغ اليقيني كما قلنا في مثل، والفراغ اليقيني بالإحتياط التام لكنه متعذر أو متعسر مرفوع بالقاعدة. قلنا فيما سبق أنه هناك طولية في حكم العقل بالانتكال، أنه إن لم يمكن الامتثال التعين اليقيني فالامتثال الظني، لا بد من التنزل إلى الامتثال الظني إن أمكن لا الشكي أو الوهمي، وإن لم يتمكن من ذلك فإلى الشكي، وهكذا هناك مراتب قلنا في مثلا تلك المراتب بناء على تنجز التكليف الواقعي بنفس العلم واشتغال الذمة به بنفس العلم الإجمالي، أيضا ذات الحكم العقلي يكون هنا جاريا. يعني لك الحكم العقلي يقول الأسر والحرج أو التعذر يرفع بهذا النحو بأن يطبق رفع الأسر والحرج أو رفع تعذر الاحتياط عدم إمكان الاحتياط يطبق على التكليفات التكاليف الموهولة جدا الضعيفة جدا وفي الباقي لا بد من الاحتياط هكذا يحكم العقل وهذا هو الحكومة المرجعية هذه سميناها بالحكومة ولهذا مثلت القول بالاحتياط قلنا فيما سبق أنه أيضا جعل هذا تفسيرا للحكومة لكن بمعنى آخر غير تلك الحكومة بالمعنى الأول المتقدم عن الأخند فيجب حينئذ الاحتياط على القاعدة يجب التطبيق التبعي في الاحتياط في المضمونات والمشكوكات ومخالفة الاحتياط في الموهومات يجب هذا اللحم من التطبيق على القاعدة لملاك أن العقل يحكم بأن الامتثال اشتغال اليقيني وتنجد التكليف الواقعي يستلزم الفراغ اليقيني إن أمكن وإلا فالظن وإلا فالشك ويحدث الترتب لأنه ينزل من الأول إلى الثالث أو الرابع وأما إن قلنا بأن العلم الإجمالي لا ينجد الواقع ينجد الجامع وأما الواقع احتمال الواقع في كل طرف لا يتنجد بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي فقط يقول لا تخالف مخالفة قطعية وهو ارتكاب الكل الذي فيه مخالفة قطعية أما الاحتياط في كل طرفين هذا لا ينجد العلم الإجمالي إذن لماذا تتنجد على أساس تعارض الأصول وتساقطها وإلا في نفسه يمكن أن تكون مؤمنة في بعض الأطراف البراءات الشرعية تجري وتسقط التعارض فتجري فيها جميعا ترخيصا في مخالفة في بعضها دون بعض ترجيحا بالأمرين والبراءة العقلية أيضا موضوعها تام في كل طرف لكن أيضا للتعارض والتساقط تنتفي وهذا مسلك ادعي في كلمات في بعض وأحد تقريري المرجى في بحث العلم الإجمالي أنه قاس البراءة العقلية على البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي يعني جعل موضوع البراءة العقلية تاما في كل طرف لكنه بالتعارض يصدر مع الطرف الآخر كالبراءة الشرعية بناء على هذا المسلك قد يقال أنه بعد أن ثبت أن الشارع لا يريد الاحتياط التام ولو بدليل نفي العسر والحرج وأنه يجوز له أن يرتكب بعض الأطراف فالعلم الإجمالي أيضا منجز ماذا يقول العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يقول المخالفة القطعية لا يجوز بهذا المسلك لا الموافقة القطعية لا يعين العلم الإجمالي وإنما العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية لو لم تكن تجري قاعدة العسر والحرج في بعض الأطراف البراءات كانت متعارضة ومتساقطة وأما بعد فرض جريان قاعدة نفي العسر والحرج في بعض الأطراف وأن ننتهي إلى التبعيض والاحتياط فما الملزم بأن نطبق التبعيض والاحتياط بهذا النحو بأن نضعف الاحتياط نحتاط في المضمونات مثلا والمشكوكات دون الموهومات نحتاط في الموهومات والمشكوكات ونقتحم في المضمونات ما المانع من هذا نجري مثلا قاعدة عقوبة الإعقاب بلا بيان في تطبيق التبعيض والاحتياط بأي شكل أردنا أو نجري فات التخيير مثل قاعدة التخيير لماذا يجب علينا أن نطبق قاعدة نفي العسر والحرج أو قولوا التبعيض والاحتياط بهذا الشكل الطولي أولا نحتاط في المضمونات ثم في المشكوكات مثلا إذا لم يكن في عسر وحرج ثم نترك الموهومات ونعكس الآن ما هو المعين لهذه الطريقة بعد أن كان العلم الإجمالي غير منجز للواقع العلم الإجمالي فقط يقول لا تخالفوا مخالفة قطعية ونحن لا نخالف مخالفة قطعية حينما نعكس التبعية في الاحتياط ليس فيه مخالفة قطعية فما المعين قاعدة نفي العسر والحرج نسبتها إلى الكل على حد واحد يقول لا تقعوا في العسر فيقول لا يقول ارتكبوا المضمونات يقول لا تقعوا في العسر منجزية العلم الإجمالي منجزية المقدار أن لا يكون مخالفة قطعية أنا أجمع بين القاعدتين بهذا الترتيب بأن ارتكب المضمونات وأحتاط في المشكوكات وفي المضمونات هذه شبهة جوابها اتضح من بحث تقدم في تطبيقات قاعدة النفي العسر والحرج على المسالك الثلاثة في تفسيرها، تفاسير الثلاثة لهذه القاعدة، هناك روح هذا الجواب الذي هو نفسه اتضح، وهو أن مقتضى إطلاقات الأحكام الأولية فعليتها وفعلية شدة الاهتمام بها أيضا إلا بالمقدار الذي تقتضيه الضرورة لا أكثر. وحينئذ نقول الحكم الواقعي إلا أن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج طارة يكون على نفس الحكم الواقعي وأخرى على شدة الاهتمام بالحكم الواقعي، الاحتياط بالحكم الواقعي. أما تطبيقه على نفس الحكم الواقعي فإن نقول يرفع الحكم الواقعي إذا كان في الطرف الذي ارتكبه لنفي عسره وحرجه، لدفع حرجه ارتكب هذا الطرف قاعدة نفي العسر والحرج، يقول التكليف الواقعي لو كان هنا فهو مرفوع، هذا الإطلاق يرفعه فقط، ولو كان في الطرف الآخر لا يرفعه، وهذا سميناه بالتوسط في التكليف. وأخرى أصلا لا يرفعه حتى هنا، وإنما يرفع الاهتمام به، الاحتياط وملاك الاحتياط يرفعه، شدة الاهتمام به في هذا الطرف يرفعه. على كل حال، على كلا التقريبين، سواء كان قاعدة مثل العسر والحرج ينفي التكليف الواقعي في الطرف الذي يريد أن يدفع للعسر والحرج، أو ينفي شدة الاهتمام بذات التكليف، لا بد من التمسك بالحكم الواقعي في كل طرف إلا الطرف الذي في ذاك الطرف لا بد من تطبيق هذه القاعدة لدفع الضرورة. ومن الواضح المقدار الذي يكون فيه دفعا للضرورة إنما هو خصوص الموهومات تعينا، لا المظنونات تعينا ولا المظنونات والموهومات تخيرا. يعني هنا أيضا نجري نفس الاحتمالات الثلاثة التي أجريناها على الكشف، نقول الشارع إما بهذه القاعدة يرفع التكاليف المظنونة تعينا، أو يرفع التكاليف الموهومة تعينا، أو يرفع التكاليف المظنونة والموهومة تخيرا. احتمال أن يرفع التكاليف الموهومة، احتمال أن يرفع التكاليف المظنونة تعينا دون الموهومة، هذا الاحتمال غير وارد، إذ على الأقل التكاليف المظنونة أولى من الاهتمام بها من حفظها من التكاليف الموهومة. نعم يوجد احتمال أن يرفع التكاليف المظنونة أو الموهومة تخيرا، كل منهما يرفعه تخيرا، إلا أن هذا تقييد زائد. دليل نفي العسر والحرج لماذا يقيد كلا التكليفين المظنون والموهوم، كل منهما يقيده تخيرا، هذا تقييد زائد. يكفي في دفع العسر والحرج أن يرفع التكليف الموهوم تخيرا، لو رفع التكليف الموهوم كثيرا وأبقى التكليف المظنون على حاله ولم يقيده أيضا يرتفع الأسر والحرج، فيقيد كلا التكليفين أو يقيد أحد التكليفين، يدور الأمر بين تقييد وتقييدين، القدر المتيقن إنما هو تقييد واحد وهو رفع التكاليف الموهومة كثيرا، فيبقى التكاليف المظنونة على حاله. هذا على فرض كون هذه القاعدة تقيد التكليف، على فرض كون القاعدة تقيد الاحتياط ولا تقيد التكليف، ترفع شدة الاهتمام أيضا كذلك. رفع شدة الاهتمام الناشئ من الظن بالتكليف بلا موجب، أليس الاحتمال الأكبر للتكليف والظن الأكثر للتكليف، هذا الظن الأكثر يقتضي شدة اهتمام لأغلبية المطابقة في الظن الواقع من الواقع، اعتبار شدة قوة الاحتمال. هذه القوة في الاحتمال لعله مؤثرة عند المولى في إيجاب الاحتياط، هذه القوة المحتملة التأثير في إيجاب الاحتياط في مولده وشدة الاهتمام لا وجه لرفعه بقاعدة دفع العسر والحرج، هذه القاعدة يكفي في مقام الأخذ بها ودفع العسر والحرج أن ينفي شدة الاهتمام بالتكليف الموهوم. أما ينفي شدة الاهتمام بالتكليف الموهوم وشدة الاهتمام بالتكليف المظنون، هذا بلا موجب، تقييد زائد لا يقتضي. العسر كان يندفع بنفي شدة الاهتمام بالتكليف الموهوم. فبهذا البيان نقول بأن أيضا على مسلك التبعيد في الاحتياط مقتضى القاعدة بقاء فعلية التكليف في مول المظنونات الواقعي وفعلية شدة الاهتمام به الناشئ من قوة الاحتمال للتكليف في هذا الموضوع. لذلك أحد مناشئ الاحتياط وأحد مناشئ شدة اهتمام المولى، قرأت في بحث الفصل الظاهري أن شدة الاهتمام والأغراض الواقعية الإلزامية إما من ناحية قوة المحتمل أو قوة الاحتمال، هذا من ناحية قوة الاحتمال. هذا الاحتمال للاهتمام لماذا ننفي بقاعدة نفي الأسر الخلص؟ لا موجب لنفيه، نفي زائد تقييد زائد عن المقدار الذي يقتضي دفع الحرج والعرض. إذن فمقصد القاعدة بقاء التكاليف الواقعية فعليا في مورد المظنونات، هم واقعها فعلي لا يرتفع بالقاعدة، وهم شدة الاهتمام المحتملات في موردها يكون فعليا، فيجب الاحتياط لا محالة من باب المنجزية. إما العلم الإجمالي أو الاحتمال، كفاية نفس الاحتمال في المنجزية فيحكم العقل لا محالة في وجوب تطبيق نفي عصبة الحرج على الموهومات. فإذا كفت يجب الاحتياط في المشكوكات والمضمونات، وإذا لم يكف ما بمعنى قسم من المشكوكات وهكذا بالمقدار الذي يندفع به العصر والحرج. إذن فعل المسالك الثلاثة يكون الحكم في المقام إنما هو لزوم العمل بالمضمونات. يبقى النقطة الثالثة التي هي نقطة مهمة أشارنا إليها في الكتاب إشارة إجمالية ولا بأس بتفصيلها، وهي أنه بعد أن ثبت أنه على المسالك الثلاثة يثبت لزوم العمل بالمضمونات على كل حال، وعدم تطبيق الاقتحام وترك الاحتياط فيها هل تكون نتيجة دليل الانسداد على كل مسلك من هذه المسالك الثلاثة الاقتصار على المضمونات، أو تختلف من مسلك إلى مسلك من حيث سبب الظن من حيث مورد الظن؟ هذا هو البحث في النقطة الثالثة التي سوف يأتي.